بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: والتحقيق أن القبول إما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت، وإما إلى آخره. بعد أن تم الكلام في الاستدلال على القولين المتقدمين، الأول قول الأشهر من الفقهاء وهو لزوم تقديم الإيجاب، والقول الثاني وهو بعدم اللزوم فيجوز ويصح العقد بتقديم القبول فضلا عن تقديم الإيجاب، يتعرض المصنف للقول الثالث بنحو التحقيق. وحاصل الكلام في تحقيق المصنف في النقاط الآتية: النقطة الأولى، يتكلم المصنف في هذا البحث في هذه المسألة في مقامين: المقام الأول بلحاظ عقد البيع، بلحاظ عقد البيع هل يصح تقديم القبول أو لا، والمقام الثاني بلحاظ سائر العقود الأخرى غير عقد البيع كالنكاح وغير النكاح، هل يجوز تقديم القبول أو لا. النقطة الثانية، أما بالنسبة للبيع فالألفاظ التي تؤدى بها القبول أو يؤدى بها القبول قسمها المصنف إلى ثلاثة أقسام، ألفاظ القبول على ثلاثة أقسام. القسم الأول ألفاظ القبول التي من قبيل قبلت ورضيت وأقبل وأرضى، يعني ناظرين لحيث المادة الآن مو يمل هي، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما كان بلفظ الأمر والاستدعاء من قبيل بعني ونحوه، المشتري يقول بعني ابتداء، ثم البائع يقول بعتك، ويكتفى على ذلك على اعتبار أن ما قدمه بطلب وبأمر هو القبول، وما ذكره البائع لاحقا هو الإيجاب، فيكون عقد بيع بتقدم القبول بتقدم الأمر بالبيع، هذا القسم الثاني. القسم الثالث الألفاظ التي من قبيل اشتريت وشريت وابتعت وملكت، المخففة من المشددة ملكت ونحوها، هذه الأقسام الثلاثة يتعرض المصنف تباعا لبيان أحكامها وأنه هل يجوز التقديم أو لا يجوز. النقطة الثالثة في حكم القسم الأول من ألفاظ القبول، في هذا القسم من ألفاظ القبول المصنف يوافق ما تقدم من الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، والذي هو رأي الأشهر من الفقهاء، حيث يختار المصنف في هذا القسم لزوم الترتيب بتقديم الإيجاب وعدم جواز تقديم القبول، بحيث لو وقع القبول أولا ولم يكرر بعد الإيجاب حكم بفساد العقد وعدم ترتب النقل والانتقال عليه. واستدل المصنف على هذا الحكم بثلاثة أدلة. الدليل الأول الإجماع، فيعتمد المصنف على ما في كلمات بعض الأعلام ممن تقدم بعدم جواز تقديم القبول، ولمن تتبع كلماتهم كما يشير المصنف إلى أن مركز الإجماع هو ألفاظ القبول من القسم الأول، وكما سيأتي أيضا تشمل القسم الثاني. فإذا الدليل الأول هو الإجماع. الدليل الثاني موافقة المتعارف، عنوان الدليل موافقة المتعارف، وبيانه أن لو تتبعنا العقود التي يوقعها العرف لوجدنا الأعم الأغلب والمتعارف هو تقديم الإيجاب، ولا يتقدم في كلمات المتبايعين أن يقول قبلت أو أقبل لعقد بعد لم يقع، لم نجد بعد، مو يعني يريد يقول موجود نادر، لا، كأنما أكو دعوة لم نجد عقد بيع قال فيه المشتري أقبل أو قبلت ثم يقع الإيجاب من الآخر، ما عندنا هيك. ممكن أكو بنحو استدعاء، أكو بنحو مثلا كذا ملكت شيء من القبيل بها مجال، أما ابتداء واحد يجي للبائع يقول له قبلت الكتابة بدينار، أقبل الكتابة بدينار، مو ممتنعة تكوينا، لكن مدعى أنه لم يوجد هكذا مبادرة في العرف. فإذا المتعارف والغالب وجودا هو تقديم الإيجاب، وحينئذ تأتي المقدمة الأخرى التي أشرنا إليها مرارا أن الأدلة الإمضائية تلحظ المتعارف، وغير المتعارف نشك فيه فيبقى على أصالة عدم الإمضاء وعدم الصح.
فإذا هي هذه المقدمة التي ذكرتها مؤخرا، صحيح؟ الاعتبار أن المتعارف ليس له حجية إلا إذا كان مضموما إلى ما تفضلته.
نعم، بالتالي هذه معاملة صغراها وجودها عند العرف، كبراها أن تكون مشمولة للدليل الإمضائي، وإلا شلون من نجيب لها حجية؟
رجوعا إلى أنه كلما ورد في لسان الدليل ولم يبينه الشارع، فإن المعنى المقصود هو ما تعارف بين الناس.
من حيث أخرى نعم، من جهة أخرى نعم، إحنا الآن الكلام من جهة عكسية، إحنا مرة نريد نعرف الدليل الذي اشتمل على عنوان معين، أنه هذا العنوان عنوان جديد مخترع بتعديل لو نفس اللي عند العرف، نجي نطبق هاي القضية، نقول بما أنه وقع في لسان الشارع ولم يبين والمخاطب به العرف، فلا بد أن يكون هو المراد ما عند العرف. الآن إحنا بالعكس نجي نقول بعد الفراغ من أن الدليل حينما أمضى معاملة معينة أمضاها بحسب ما هي عند العرف، هاي فرغنا من هذا، فأحل الله البيع، أي بيع؟ العرف، أوفوا بالعقود، يا عقود، عقود العرفية، هاي خطوة يعني مسلمة. الآن الدليل شو يقول؟ يقول خلينا نجي نشوف الآن هذا الدليل الذي يقول أوفوا بالعقود، أي عقود غير العقود عند العرف؟ خلينا نجي نشوف العقود اللي عند العرف شنو المقصود بها. جينا اتبعنا العقود، لقينا كل عقد بيع، كل عقد عقد نجد أن الإيجاب متقدم، وإذا أكو قبول متقدم فمو بألفاظ قبلته. فبالتالي كأنما المصنف يريد أن يقول الذي يقع في العرف ويقدمون القبول بلفظ قبلت ونحوه ليس عقد بيع، مو عقد بيع أصلا، ولا لو كان عقد بيع كان يصير مشمول بالإمضاء، لا يصير أصلا مو عقد بيع. واضح إن شاء الله؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث لو قبلنا تقديم القبول بهذه الألفاظ للزم الخلف أو التنافي، كما تقدم بيانه في الدرس السابق، وحاصله أن البيع كعقد أركانه الإيجاب والقبول، أركانه إيجاب وقبول، والعلاقة بينهما كما هو واضح علاقة التبعية وعلاقة الأصل والفرع. فالقبول فرع الإيجاب، والأصل والإيجاب أصل للقبول، والإيجاب متبوع والقبول تابع. هذا واضح إن شاء الله. ومما لا ريب فيه عدم صحة تقديم الفرع على الأصل، وعدم صحة تقديم التابع على المتبوع.
الأصل.
ها؟
الأصل مو شنو؟
الأصل شنو؟
عدم تقديم التابع.
عندنا تعبيرين، مرة نقول واضح عدم جواز تقديم التابع على المتبوع. المتبوع هو الإيجاب والقبول تابع. فما يصير نقدم إذا قبلنا بتقديم القبول، يعني إيش راح نقدم؟ راح نقدم ما هو في حقيقته تابع فيكون متبوعا. هذا اللي راح يصير هو الخلف. وتعبير آخر، عندنا الإيجاب أصل والقبول فرع، إذ لا معنى لوجود القبول ما لم يكن هناك إيجاب. فتمام نكتة وجود القبول هو مسبوقية بالإيجاب، فالإيجاب أصل والقبول فرع، ومتعارف أن الفرع لا يتقدم على الأصل. فنجي نجمع حينئذ نقول بأنه من الواضح جدا عند العقلاء عدم تقديم الفرع على الأصل وعدم تقديم التابع على المتبوع، وإلا لزم الخلف أو التنافي. وهو واضح بعد شلون يصير خلف، أنت مفترضة فرع فشلون يصير قبل الأصل، أنت مفترضة تابع شلون يصير قبل المتبوع،
خلاف
الفرع خلف. أو نقول يلزم التنافي، تنافي يعني شلون؟ أنت مفترض أنه هذا الإيجاب أصل والقبول فرع، فإذا قدمته يبقى هو فرع لو يصير أصل. إذا صار أصل صار تنافي، اثنين أصل ما يصير اثنين أصل. إذا بقى فرع وهو متقدم، هذا يعني لا ينسجم مع كونه فرعا ومتقدم، يعني خلف أصل وجوده، وجود الشيء الذي في حقيقته فرعون لابد أن يكون متفرع على سابق. أنت ما مفترض أكو قبل سابق، أكو لاحق، فيصير تنافي.
هذا وإن كان بالأمور الاعتبارية
بعد، هذا ما راح يتجسد بالنقاش. هذا الآن كلام المصنف بشكل عام مطلق. هذا هو الدليل الثالث.
راح يجي تعليق عليه شيخنا؟
نعم.
راح يجي كلام فيه يعني؟
أي بعدين. شنو عندكم شيء؟
لأنه ربما واحد يجي يقول لنا شيخنا أنه من المتعارف جدا أنه في كلام الناس تقديم الأصول على الفروع مع المحافظة على كون المتأخر أصلا والمتقدم فرع.
توضيحا في هذا الدليل، هو المصنف يقول أكيد راح الجماعة يصير عندهم شيء تعليقات، فيقول ها نذكره النقطة إيش قد صارت عندنا، ما هذا إيش قد النقطة الرابعة، توضيح في الدليل الثالث. يقول المصنف في مقام توضيح الدليل الثالث أن القبول حقيقته المطاوعة للإيجاب والرضا بالإيجاب، ولكن ليس مطلق الرضا، ليس مجرد الرضا، وإنما هو رضا خاص بحيث يشتمل على مقومين، فالقبول له مقومان إن وجدا صار قبولا، الذي هو ركن من العقد. وقلنا عقد البيع أركانه إيجاب وقبول، القبول له مقومان، كلاهما إذا توفرا تحققت ركنية القبول للعقد، وإلا لم يكن ركنا وإن كان قبولا. التفتوا ياي، فذلك شرد هاي التوضيح اللي ضيفه المصنف نقطة تحليلية، يقول بأن القبول حقيقته الرضا والمطاوعة، وهذا اللي قلنا هو بعد تبعية وفرعية المن للإيجاب، لكن لا يراد به شنو مطلق الرضا، لا يراد به مجرد الرضا، وإنما يراد به مطاوعة خاصة، رضا خاص، لا مجرد القبول القلبي مطلقا، وإنما كي يكون قبولا بحيث هو ركن في العقد لابد أن يتوفر على مقومين. ما هما؟ المقوم الأول أن يكون القبول ظاهرا ودالا على إنشاء تمليك الثمن، إنشاء تمليك الثمن. فلو كان لفظ القبول دالا على الرضا من دون دلالته على إنشاء تمليك الثمن للبائع بنحو، هذا التمليك بنحو يكون معاوضة لتملك الثمن المثمن، لم يكن ركنا. فلا بد أن يكون لفظ القبول دال على الرضا وبعد ودال على إنشاء تمليك الثمن، هم مو مطلقا تمليك الثمن، بنحو المعاوضة المن على المثمن الذي أنشأ البائع تمليكه إياه. هاي كلها كنت تطلع منين؟ من قبلته أقبله رضيته، كلها كنت تطلع من هذا، ومجرد رضا قلبي. المقوم الثاني أن يكون هذا الإنشاء وهذه الدلالة حالية آنية، بمعنى أنها تتلو الإجابة مباشرة بنحو المباشرة العرفية للدقية العقلية. فإذا كان، لاحظ العقد السلبي، فإذا كان لفظ القبول يدل على الإنشاء ولكن في المستقبل أو في الماضي، بحيث كان دالا على الرضا وعلى إنشاء تمليك الثمن في مقابل معاوضية المثمن، ولكن بنحو الإخبار عما مضى، إذا كان كذلك لا يكون ركنا للعقد. كما أنه إذا كان بنحوها بهذه الكيفية ولكن للمستقبل، يكون بنحو المواعدة وليس بنحو ركنية عقد الإيجاب، عقد البيع. صار واضح إن شاء الله؟ إذن هذا التوضيح نضيفه للدليل الثالث، نقول بأنه لا يمكن أو لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ قبلت وأقبل ورضيت للزوم الخلف أو التنافي، وذلك لأن القبول إذا كان بألفاظ القسم الأول لا تكون ركنية القبول لعقد البيع إلا إذا توفر مقومان، الأول إنشاء بالكيفية التي ذكرناها، والثاني شنو؟ حالية آنية. وإلا لو فقد أحدهما أو كل منهما من المقومين شي يصير حينئذ؟ هو رضا. لا تجي تنقض وتناقش وتقول بأنه خب إذا تقدم القبول كاشف عن الرضا، نقول نعم هذا صار دال على رضا ولكن مجرد الرضا. خب أنت راح تسأل تقول لي يعني ليش إذا تقدم ما يدل على هذين الاثنين؟ أجل شخص قال أنا قبلت الكتابة منك بدينار، أنت أم البائع قلت له بعتك الكتاب بدينار، تقول شو سويته علينا؟ ما أدري، قالتهم عجة ظلمة وإنشاء وطببتوها منه، خلاص هذا قبول كاشف. قال أنشيت، يقول أنشيت. وألان ليش إذا تقدم ما يصير؟ تقول واضح جوابه، كنت التفت إلى أنه القبول هو إنشاء تمليك الثمن، خليناها على أطلاقها، لو قلناها ثمن شنو؟ بنحو المعاوضة، قلنا مطلقا لو معاوضة منه بأزاء تمليك المثمن. من أكو واحد ينشئ تمليك مثمن، أنت تجي تنشئ تمليك ثمن، هذا صار شنو؟ الركن الأول. الركن الثاني يقول خو حالية، هو الآن يقول خو حالية شنو؟ ما نقصد بها حالية كيف ما كانت، وإنما حالية كنت تتلو إيجاب، تتلو تمليك، يكون أكو تمليك إنه تجي تنشئ تمليك ثمن. أما أنت تملك ثمن آنا حالا، بس حالا إمن، فلا، إذا تقدم القبول بالقسم الأول لا يتوفر فيه الركنان. قال والتحقيق أن القبول إما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت، وإما أن يكون بطريق الأمر والاستجاب، نحو بعني فيقول المخاطب، أو عفوا المخاطب فيقول المخاطب اللي هو البائع بعتك. وإما القسم الثالث أن يكون بلفظ اشتريت، أن يكون لفظ القبول اشتريت وملكت مخففا وابتعت ونحوها من الألفاظ. هسه راح ننتقل إلى بيان الحكم. قال فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديمه، تقديم القبول، وفاقا لمن عرفته اللي هو شنو في صدر المسألة الأشهر، بل المحكي عن الميسية والمسالك ومجمع الفائدة أنه لا خلاف، هذا اللي هو الدليل الأول، بس هو الآن ما عنوان دليل، بس هو راح شلون يشير له. بل المحكي عن الميسية كتاب فقهي للفقيه المسمى بالفاضل الميسي، والمسالك معروف، ومجمع الفائدة للمقدس الأردبيلي. شنو المحكي؟ أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت، وهو المحكي عن نهاية الأحكام وكشف اللثام في باب النكاح، وقد اعترف به بعدم جواز تقديم ألفاظ القبول، وقد اعترف به غير واحد من متأخري المتأخرين أيضا. بل المحكي هناك يعني في باب النكاح عن ظاهر التذكرة، المحكي عن التذكرة العلامة شنو؟ الإجماع عليه، هو هاي اللي قفل بها بعد إجماع، ويدل عليه. على ماذا؟ على عدم جواز تقديم ألفاظ القبول من القسم الأول، مضافا إلى ما ذكر، يعني الدليل الأول شنو؟ إجماع، وإلى بعد دليل آخر، وإلى كونه خلاف المتعارف من العقد، اللي هو الدليل الثاني. طبعا خلاف المتعارف بعد تتمته واضحة تتمة الدليل، والأدلة الإمضائية ناظرة للمتعارف. أن القبول، هاي أن القبول فاعل منه يدل، ويدل عليه أن القبول، هذا الدليل الثالث. ليش المصنف ساخن في شي ترتيب؟ لعله كما أشار البعض أن يعني عمدة استدلال المصنف هو الدليل الثالث، فلذلك جعل شنو هذن كأنما ثانوية الإجماع والمتعارف. استاذنا ناقشت ولا ما ناقشت مين كيف، بس قوام الاستدلال الثالث أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب، فلا يعقل تقديمه عليه، فلا يعقل تقديم الفرع على الأصل، ولا يعقل تقديم التابع على المتبوع. خب إدر الجماعة راح يناقشون ها شلون كذا شنو قال، خب دقيقة راح أقول. وليس المراد من هذا القبول، من هذا القبول يعني إشارة إلى القسم الأول، يعني يقول لازلنا نتكلم بالقسم الأول. وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد شنو مجرد الرضا، وليس المراد مجرد الرضا بالإيجاب حتى يقال إن الرضا بشيء لا يستلزم تحققه قبله، لا يستلزم تحققه قبله. ممكن إن الرضا بشيء لا يستلزم تحقق ذلك الشيء قبله، قبل القبول و
قبل الرضا،
واخذ ما رسل فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل، بل المراد فعنا هذا تتم. يقول ما الرضا ما مشروط أن يكون شنو أخو شيء قبله، ممكن أن يصير شنو شيء متأخر، يعني القبول سابق على كما أن واحد يرضى بالمستقبل. فالمصنف يقول لا مو هذا المراد، بل المراد منه من هذا القبول الرضا بالإيجاب على وجه خاص، وهو يتضمن إنشاء نقل ماله، إنشاء نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضية. يقول ها هاي حقيقة القبول، هذا يتقوم بمن القبول إنشاء نقل مال اللي هو الثمن في الحال، مو ينتظر مدة لو يصير إخبار عن حالة ماضية أو مواعدة للمستقبل، لا لا في الحال. المن ينقل، المن إنشاء في الحال، المن مو كيف ما كان، للموجب واحد موجب يكون ينشئ النقل له على وجه العوضية، يعني أنه ذاك الموجب أنشأ تمليك مثمن، يجي هذا ينشئ تمليك ثمن، يقولون هذا قبول. نعم. بل المراد منه الرضا بالإيجاب على وجه يتضمن إنشاء نقل ماله، يعني الثمن، إنشاء المشتري نقل ماله، نقل الثمن في الحال إلى الموجب على وجه العوضية، لأن المشتري ناقل كالبائع، كلاهما ذاك ينقل المثمن وهذا البائع المشتري ينقل الثمن، وهذا لا يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الإيجاب. لا، وكون المشتري ناقل، المشتري ناقل كالبائع، هذا لا يتحقق إلا إذا تأخر الرضا. قل ليش شلون؟ قل له هو أصلا حقيقته كونه قابل لابد أن يكون أكو قبله، ناقل حتى هو يجي نقل ما يقوم به المشتري من نقل إنما هو على وفق ما قام به البائع من نقل. واضح إن شاء الله. وين وصلنا؟ لأن المشتري ناقل
وهذا لا يتحقق
إلا مع تأخر الرضا عن الإيجاب، إذ مع تقدمه أو مع تقديمه مع تقدم القبول لا يتحقق النقل في الحال. واضح شلون بيناها بالتقرير؟ نعم. فإن من رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم لم ينقل المشتري في الحال ماله إلى الموجب، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا. هذا موجب الإيجاب متقدم، ثم يجي المشتري ينشئ يصير يتحقق، فإنه يرفع بهذا الرضا يده عن ماله وينقله إلى غيره على وجه العوضية. واضح إن شاء الله؟ أشكل على هذا الدليل. أننا نسلم بالتبعية والفرعية. نسلم بالتبعية والفرعية، ونسلم بلزوم الخلف أو التناقض والتنافي إذا تقدم الفرع والمتبوع على الأصل والتابع. ما سلمنا، هو قاعد يقول أنا سلمت بما إيه؟ بس ما سلمنا أنه جوز تقدم هذا عدم جواز تقدم القبول. سلمنا ولكن في الأمور التكوينية، أو بالدقة قل في مثل ما يذكره علماء العربية في تقديم لفظ على لفظ، فإن التوابع في النحو مقتضى تبعيتها عدم جواز التقدم. ما يصير صفة تتقدم على الموصوف،
الخبر على المبتدأ
تابع الخبر، توابع توابع
يعني
صفة بدل
مو بهذا المعنى، إنما بمقتضى أنه فرع على المبتدأ ونحو ذلك، لما
أقصد
التبعية
اللغوية. خب جيد، فليس من هذا القبيل. طبعا قد واحد راح يجي يشكل يقول ليش هو بالنحو حتى التوابع ممكن في بعض الحالات يصير بها تقديم؟ أكو شي حالات لو لا سنادرة بس صارت سويناها وصارت،
لما انت قاعدة عامة
بالتالي انخرمت القاعدة. هو احنا هنا هذا المستشكي يريد يقول انا سلمت باللي تقولوه، وهذا اعطيكم الى نظير انه عدم جواز التقديم وين؟ في مثل تقدم لفظ على لفظ التبعية في التوابع اللي يذكرونها بالنحو. يعني اذا اكون مرة وحالة واحدة بالنحو يصير تقديم التابع على المتبوع، بعد ما يصح تنظير، لانه اذا مرة تقدمت يقول لك خلص يعني هم اللي اريده تقديم القبول على الايجاب، ما اريده مطلقا في كل الحالات مره مرتين.
وان كانت على مباني العرب علماء اللغه العربيه يعني مباني أتهم مو كلهم يتفقون على انه تقدم المتبوع على التابع او تقدم التابع على المتبوع.
اقول هيك اسال، انتوا درستوا نحو ودرستوا، اكو عندنا حالات ولو على بعض المباني ولو على بعض اللغات انه التابع يجي قبل المتبوع؟ لو ما يصير
لدينا مواضع اتفاق على جواز
في بعض الحالات، مو شلون هنا هذا قاعد يقول يجيب نظير على انه لا يجوز تقدم التابع على المتبوع. ها مرادنا بالنحو اللي يذكرونه تابع، تابع بمن؟
تابع بالعرب،
بالعرب، بحيث انه هذا اللي نسميه تابع انت روح وين ما تتخليه خليه في اي محل، لكن انا ما اجي ابحث له عن حاله اعرابيه مستقله، وانما ابحث عن متبوعه منه. شنو متبوعة؟ مرفوع أطي رفع، منصوب أطي نصب. أما هو وهذا التابع وين تخليه؟ كيفك وين ما تودي ودي. فهي مو تبعية مكانية، مو تبعية ظرفية، تبعية حكمية. فالمستشكل يريد يقول أنا أسلم بأن التابع لا يتقدم على المتبوع كما في النحو، واضح؟ وأسلم بعد حالة ثانية أن القصد التابع لا يتقدم على القصد المتبوع كما في حالتين، حالة واحدة كما في إرادة المقدمة وذي المقدمة، فالمقدمة متأخرة عن ذي المقدمة، ولذلك يقال بأن المقدمة إرادة المقدمة تابع إرادة المقدمة تابعة لإرادة ذي المقدمة. تمام؟ خب هاي التبعية صارت تختلف تتغير صار بها، يقول لا، لأنه أساسا المقصود مو المقصود مو التقدم والتأخر، ما أدري وجوده، بالعكس وجودا المقدمة قبل،
فصار تلقي يعني، بل المتبوع
المقصود إرادة مو وجود المقدمة خارجا، إرادة المقدمة فرع وتابعة لإرادة ذي المقدمة، بحيث أن المشرع أراد ذي المقدمة وبالتبع تلقائيًا تترشح إرادة على المقدمة. هذا ما نصور صار قضية عكسية، أن يصير يريد المقدمة ومنه يترشح على ذي المقدمة، ما يصير. واضح؟ ها؟ سأل شو عزلت؟
خلفا
بعد شنو؟
نشوف شنو وراها بعد راح يجي. فهسه شيخنا ملخص الكلام انه
بعد ما كمل احط الملخص
يعني لا ما وصلنا حتى
لا الاشكال هيك يعني حتى لا اسمها تصير يتشوش المستشكل اجى وين يريد يشكل على الدليل الثالث. الدليل الثالث شو يقول؟ كان خلاصه الدليل لا يجوز تقديم القبول على الايجاب والا لزم الخلف او التنافي. أجى المستشكل قال أنا أسلم أنه لا يمكن تقديم التابع على المتبوع ولا الفرع على الأصل، ما يجوز، وإلا لازم خلف أو تنافي. وأنا راح أعطيكم أمثلة المن لحالات هي تابع فيها تبعية وما يجوز تقديمها، كما في توابع النحو وكما في الأصول الإرادة وكما في الكناء في الفلسفة، سميها بعد حالة ثالثة في العلة والمعلوم. وجود هناك جابنا مال لفظ، الثانية جابنا مال قضية إرادة وقصود، الثالثة جابها مال وجود. وجود المعلول تابع لوجود العلة، وهاي بعد ما نحكي بها. واضح؟ ممكن أن يصير بالعكس، ممكن أن يتقدم وجود المعلول على وجود العلة، ما ممكن. فالمستشكل يقول أسلم بأن التابع لا يتقدم على المتبوع في، وهذه نظائر، إلا أن التسليم في قضية تكوينية من هذه الأمثلة اللي قلناها. شنو المقصود تكوينية؟ بأن يكون التابع علاقته وتبعيته للمتبوع ليست خاضعة لاعتبار معتبر وإرادة مريد ونظر ناظر، ما شئت فقل فعبر، وإنما هي قضية نفس أمرية واقعية في ذاتها، هي هكذا، وما نحن فيه ليس كذلك. وما نحن فيه اللي هو تقدم القبول على الإيجاب ليس من قبيل الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإنما هو تقدم باعتبار معتبرين وبنظر ناظرين وتشريع مشرعين اعتبر وشرع أن يكون القبول تابعا وأن يكون القبول فرعا، فتقدمه لا يضر في تبعيته ولا يضر في فرعيته. وهذا من قبيل، يجيب لنا مثال المستشكل، وهذا من قبيل أن شخص يطلب، فقير مسكين يطلب من غني، مرة الغني يطي ذاك يقبل، مرة الفقير يطلب وينشئ القبول، هو يجي للغني يقول له تطيني أقبل، إذا تهدي لي هذا الكتاب أقبل، إذا تتصدق عليه بهذا الدينار أقبل، ثم الغني يشيل الدينار أو يشيل الكتاب ينطيه إياه. نحتاج إنشاء قبول آخر؟
لا،
خلاص ياخذ دوره. لا، يقول لاحظ شوف قضية اعتبارية. ففي التكوينيات كلامكم تام، في الاعتباريات لا كلامكم مو تام. سؤالنا محل بحثنا من الاعتباريات لو من التكوينات لو من شنو؟ من الاعتباريات. فإذا لا مانع من تقديم القبول. واضح؟ قال لو ما قال؟ قال ومن هنا يتضح فساد ما حكي. بعدنا صراحة نشوف شلون يتضح فساد ما حكي.
هذا هو الفاسد
اللي ذكرناه شنو؟ بعدنا خلينا نشوف الإشكال وشو. نعم. إيه هذا اللي راح شو اسمه هذا الإشكال يعني؟
ما عبر عنه فساد.
أي. ومن هنا يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين في رد الدليل اللي هو لعله سيد بحر العلوم رحمة الله عليه في رد الدليل المذكور يعني الثالث وهو كون القبول فرعا للإيجاب وتابعا له وهو أن تبعية القبول للإيجاب ليس تبعية اللفظ لللفظ كما في النحو ولا القصد للقصد كما في إرادة المقدم وذي المقدمة حتى يمتنع تقديمه مثل هذين الأمور يمتنع تقديمه وإنما هو يعني وإنما تبعية القبول للإيجاب على سبيل الفرض والتنزيل والاعتبار والنظر والتشريع بأن يجعل القابل نفسه متناولا لما يلقى إليه من الموجب والموجب مناولا يعني الموجب يعتبر نفسه معطي والقابل يعتبر نفسه آخذ فهذا يناول ذاك يتناول هذا يعطي ذاك يأخذ كما يقول السائل في مقام الإنشاء أنا راض بما تعطيني وقابل بما تمنحني فهو فالسائل متناول قدم إنشاءه أو أخر يعني هذا اللي هو السائل ينطبق عليه أنه شنو قابل ومتناول سواء كان كلامه قبل فعل المعطي أو بعده فعلى هذا يصح تقديم القبول ولو بلفظ قبلت ورضيت إن لم يقم إجماع على خلافه المستشكل يقول أنا هذا الدليل اللي ذكرته مو تام نعم لو تجيبوا لي إجماع على عدم جواز تقديم القبول إياه بعد الإجماع تعبدي أنا أقف إذا تسوون القضية تحليلية وتجيبوا لي هذا ما هذه قضية عقلية وتابع ومتبوع وما لا أنا أجي أقسم ظهر الدليل بمن بالاعتبارية والتكويني هذا الكلام في التكويني تام في الاعتباري وغير تام وكلامنا من الاعتباري أما إذا جبتوا لي قضية تعبدية وأكو إجماع تعبدي أنا أسلم عندكم إجماع تعبدي لو هذا الدليل الثالث مبتنى على قضية تحليلية على قضية تحليلية يجيب المصنف بيكم على الجواب لو تعبتوا يا الله أخوة لو إلا لا قبول لو قبول لو رفض أنا أوجبت بعد إجابة يجيب المصنف ويقول نعم مقامنا من الاعتبار والنظر والتشريع ولكن المستشكل غفل عن نكتة مهمة في الدليل أغفلها في مقام سوق الإشكال وهي أن المعتبر أن المشرع اعتبر تبعية القبول بنحو خاص لا مطلقا فقد اعتبر القبول قبولا بشرط دلالته على الرضا مع الإنشاء مع الحالية ذن شو غفلت انت خلص الجواب هو هذا يعني هو نفس الكلام اللي عدناه سابقا بس هاي النقطة تبينها
هو هذا الجواب
ايه هذا الجواب واضح شنو المقصود به
واضح شنو بس عفوا شيخ يعني وكأنه يعني بس يعني شوية وتقولون هاي العبارة وكأن الشارع يريد القبول بعد الإيجاب من التعبير بهذا التعبير شيخنا حيث اعتبر وفعل اعتبر الشارع تقصدون صحيح شيخنا الجاعل المعتبر
لا يعني احنا قضية مو اعتبارية.
خش اعتبار.
بس احنا مو نقول اذا كان اعتبار فيجوز مخالفة المعتبر ويبقى الاعتبار على ما هو عليه. نقول لا، هو لاحظ متعلق الاعتبار فيه. انت اذا جيت مثلا هذا الكلينس تقول انا راح اعتبر، او مو خلي مو هذا الكلينس، تقول انا اجي اعتبر انه اللي شويه صار يصيبه تعرق يمسح بورق شفاف. انت تروح تجيب له اي ورق شفاف؟ لو انت ملاحظ بيه شنو يكون يمسح عرق
بس،
فتقول لا ماكو مشكله، انت قلت ورق شفاف وهذا ورق شفاف. يقول لا مو مطلق الورق الشفاف، انت لاحظ اعتباري انا شنو اعتبارت الورق الشفاف علما، علما اعتبارته يمسح العرق غير هذا التعرق اللي يصير. كون تجيب ورق شفاف بقابليه ان يمسح تعرق، فانت مو مطلق نقول اعتبارت ورق شفاف هذا ورق شفاف. المستشكل اجا قال شنو هذا قضيه اعتباريه، اذا اعتباريه ماكو مشكله نقدر نغير نخالف. المصنف يقول له صحيح اعتباريه، بس لاحظ حقيقة الاعتبار شنو. إذا قمت بفعل ينافي حقيقة الاعتبار فصار نفي لأصل الاعتبار. أتى قضية اعتبارية يجوز مخالفتها، لكن هذه قضية بالارتكاز يجوز مخالفة الاعتبار لكن بشرط أن لا ينافي أصل الاعتبار. المصنف يقول المعتبر اعتبر القبول قبولا بشرط أن يكون رضا مع إنشاء للثمن في مقابل بنحو المعاوضية في الحال. خب التذنب يتحقق أن إذا تقدم القبول يقول لا. قال ووجه الفساد ما عرفت سابقا، يعني سوق الدليل بالبيان، من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه ليس فيه. هذا إذا تقدم القبول ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، هذا الركنين ما راح يتحقق، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال. إذا تقدم القبول راح يصير الرضا، القبول دال على شنو؟ دال على الرضا، لكن شو وقت؟ دال على الرضا مو في الحال، مو في حال إنشاء الرضا القبول، وإنما في حال المستقبل حينما يوجب البائع يكون المشتري قابل. بل هو رضا منه بالانتقال من المشتري بانتقال الثمن يعني في الاستقبال. وليس المراد أن أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج أو لأصل الرضا به حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكر من المثال، كأنما أبو المصنف جاء ترقى يسوي تعريض يقول له ماكو داعي يجيب لنا هذا المثال مال فقير يطلب من الغني وكذا، شنو الحكي هذا؟ وين جاي نسولف احنا؟ وين رايحين؟ وصفه ما يصير عيب سولفنا القضيه. بل المراد الرضا الذي يعد قبولا وركنا، احنا الرضا قبول، قبول ليكون ركن من العاقد، وهذا لابد ان يشتمل على رضا انشاء ثمن نحو المعاوضه في الحال. ذن يتحقق إذا تقدم القبول، لا ما يتحقق إذا ما يجوز لك تقديم القبول، وإلا لازم مخالفة أصل الاعتبار وهو باطلون. ومما ذكرنا القسم الثاني، هذا كله كلامنا بالقسم الأول اللي هو ألفاظ القبول من نحو قبلت ورضيت لآخره. القسم الثاني يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.